إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد، فقد وقفنا عند الحديث الآخر من الباب من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. كان في الأخ أحمد حسين كان أتى ببحث ميسر عن إجراء الحديث على ظاهره، اللي هو حديث الكلب الأسود وحديث هل هو شيطان أم أنه يعني يؤول. وطبعا هذا الكلام إن شاء الله يعني ممكن أعرضه في المجلس القادم، لأنه رأيته بالمناسبة الكلام عن كذب الحجام نأخذ بالمرة ملخص بسيط قبل الدخول في باب العراية اللي هو ذراب الفحل أو عسب الفحل، وسريعا بدون استطراد في المسألة وننظر بها من الناحية الأصولية. لكن هذا الكلام ويعني نحن الله عز وجل لم يؤثر على ما ترجع عندنا في المسألة، مسألة أنه هو شيطان أو غير شيطان، المهم أنه مستثنى من الإيه؟ من المستثنى، يعني إذا اعتبر دوت يقتل. هو بقى شيطان غير شيطان، يعني هذا لم يؤثر معنا في الحكم عن الإيه؟ عن الحكم في المسألة، فكان هو مخصوص من المخصوص، صحيح. وان شاء الله اذا كان هناك وقت في مجلس ان شاء الله القادم يعني نقراه سريعا، ثم ان كان من الممكن ناخذ منه صوره لكل اخ الموجودين فجزاه الله خيرا. بالنسبه لهذا الحديث عايز تكتب في الصفحه الاولى، احنا وقفنا عند المساله الاصوليه، صحيح. المساله كان وقفنا عندها في صفحه 137، هل يتصدق بالمحرم، صحيح. وبعدين الإجابة كنا نقول الأصل في المحرم البراءة منه، صحيح؟ الأصل فيه البراءة منه. وأما عن كيفية إنفاقه ذكرنا أنه في المصالح العامة ونحوها، وإن أنفقه على شديد الفقر والحاجة فله وجه بقدره، وده كان ضابط مهم، ها؟ فله إيه؟ يعني الآن اللي بيقول طب ومن أين لكم التخصيص في المنافع العامة أو المصالح العامة، صحيح؟ دي ما هيش فزلكة كلامية، يقول هو الأصل في إيه؟ إنه خبيث، فأنا لا أحله لطعيم يطعمه إلا ما اضطررت إليه، انتهى القضية. بل الأصل إن هو غير مباح. فلذلك لما كنا من مصالح العامة أقول لك إيه، يعني المهم إن خرجوا عن الأشياء الإيه الطيبة، ودي في أي شيء آخر هذه الجزئية. فاللي بيتكلم دوت ما مبني كلامه على أصل، صحيح. لذلك إحنا قلنا هنا إن اتفق على إن أنفقوا على شديد الفقر والحاجة، وده قيد مش لاقي أي شيء، فقير فقرا إيه مجعا ماتي، يبقى في هذه الحالة بتعطيه. طب بأي قدر أعطيه؟ لا. بقول بأي قدر أعطيه؟ أحسنت، بقدر إيه قدر الحاجة؟ اللي يسد به ما هو فيه، لكن لا أغني من الحرام. أنت فهمتني كده؟ لا أغني من إيه من الحرام. وإذا قلت هل يجوز للمرأة التي جمعت مالها من البغاء، هل يجوز لها أن تأكل من مالها الآن؟ هي قالت كل هذا المال جمعته من هذا الطريق الخبيث، جردت نفسها منه، صارت حال ايه؟ شفت الكلام ازاي؟ ولذا لو انكم تكون الرجل واقع اهله، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في كل محطة، ما في غيري، ما في زي. قال له ايه؟ مع انه اصلا صاحب الايه؟ صاحب الاخراج، ومع ذلك رجعوا عليه. بس أصبح هل دي تكون قاعدة طردية ولا باخذ منها زاوية؟ هل نقول طردية أم أنها تكون ضرورية؟ الأضرار تقدر بقدر هذا هو. ولذا لما دندن ابن خالد رحمه الله هذه المسألة قال ويجوز جزا وله حق أصوليا يجوز لها أن تأكل من مالها الذي هي وقعت في المحرم فيه، ولكن بالإيه يبقى إيه خضر الحاجة بقى الديانة بقى. نرجع للديانة إيه ما هو يعني إيه يعني برضو نعم بقول لك بقى انت على عزتك قصه بقى المهم ايه ما تخربش الدنيا بكل المقاييس تقوم بعد ما يتوب يرجع تاني بقى مخاط ما دام وقع خلاص بقى ان انت هتجربني من كل حاجه. فبتنت بتقول هنا بقى يقول ايه يعني هديك مثال ماذا لو تاب او امن من كفر ها ان قلت له ارمي ورا ظهرك الخير عليك وعلى الاسلام ما تبغاك ولا ابغى اسلامك. طب لو حصل تنازلات في مقابل كم هائل من المصالح يبقى يكون يبقى أنا هذا محظور وهذا محظور أيهما أعظم وأيهما أخف. هنا بقى إيه هنا درجة الفقه بقى والإيه والكلام الموزون أنت معايا كده. يبقى عايز إيه الأول قبل ما أتكلم أنظر في المسألة وما يترتب عليها وبعدين أدي الكلمة بإيه بقدرها فماشي كده. ولذا كان هنا إن أنطقوا على شديد الفقر والحاجة فله وجه مفروض بس بايه بقدره صحيح. ده محرم ومتفق على تحريم من استحل الميتة. ومعنى استحل يبقى خلاص ان ما هيش محرمة مع ان دي معلوم من الدين بدور ايه تحريمها. وممكن المعلوم من الدين بدور ايش رأيه ايش حكمة في الدين فيه ومع ذلك قال يأكل منها بقاعدة بأي قدر بقدرها. إيه القدر ديانتي شفت السلسلة إيه القدر ديانتي خلاص. ولما حضربنا مثال وعطوا تحكمنا يعني ورك هيمشي لا رح باكل النص قالوا مش ضمنه يبقى داخل من مباح إلى المحظور. ودي من عظمة التشريع إن يترك قدر الضرورة للمكلف وده يسر شريعة يسر شريعة. طيب هي ميتة يعني هو حمار مات هي ميتة ما انت بين حالتين ما بقت ماتت خلاص بقى فيها حل قبلها تقول لي بقى دي مش دي خلاص ما خلاص بقى هو المقصود جزاكم الله خير هذا لطيف. يبقى انطابت له نفسه هياكل خلاص ما هو ايه هو هيموت. طيب بص عفاكم الله ما حكم من شرب بوله لا ليه انت اخاف مع ان انا بقول لك هذا الكلام لانه قد تطيب له نفس. يبقى الامر هنا بيختلف من شخص الى اخر. ماشي ما اختلفتش معاك هو بس طيب هو بس سبحان الله يعني هو الاجماع
يعني
هو بيقول طب لو طابت يعني هو هيجيب منين
يعني يقول لو لا طبعا هو ما بين الميت الحلال وميت الحرام يعني الحلال يعني قد يطيب الانسان انه يشويها مثلا ويقول لكن الميت الحرام
لو انت رجعت المساله فان لا يمكن هتجد اليونت وعلم هؤلاء يقيدون. شوف انت قلت لو ما كلش ومات دخل النار يبقى مين اولى ان اكل من محرم معلوم حرمته في الدين بالضروره ولا ما اخدش من اي اثنين صح. فانت لو رجعت المساله دي بدقه شويه الكلام اللي ايه وركزت فيه اظنه ان هم
هو لو كان هيموت
لو ايه لما هو مش هو مش الله المستعان كل دي بيرجع ليسر الشريعه والانسان المقصود ان هو الانسان بيوازن بين المصالح وبين الايه وبين المفاسد ودي يعني المقصود منها مدى يسر وعظمه الشريعه لما تتعارض الأضرار ولما تتعارض المفاسد ولما تتعارض المخاطر. ها يبقى أجاز لي وأباح لي أن أرتكب أخف الاثنين. أما عن ناحية الأجر طبعا ما في له أجر لحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا يدخل هذا في حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب إنه لا يدخل الجنة لحم النبتة من سحت. طبعا هذا النص وجه على أنه هو من كسبه هو. وكذا قول تعالى إلا مطرط الملاء والقرار طبعا بقدره. ولنعلم أن استحلال المحظور حال الوقوع في المفسدة أو الحظر جائز بقدره، والتوسع في دائرة القدر المستثنى واستحلال المحرم هذا يرجع إلى ديانة العبد والله أعلم. ثم وقفنا عند المسألة الأصولية. لو قيل شو بقى هذه المسألة؟ لو قيل بوجوب رده إلى دافعه، طبعا سبق الكلام على أنه الشيء المدفوع في محرم وهيرتكب به محرم، دي أصل المسألة هنا. لا طيب، لو قيل بوجوب رده يجب الرد مع أنه محرم وخذ المحرم مقابل ما دفع في محرم، شوف الكلام، دي أصل المسألة. تعال بقى نحللها. لو قيل بوجوب رده إلى دافعه قياسا على تبرع المريض لوارثه، ركزوا من القياسات دي، قياسا على تبرع المريض لوارثه بشيء أو لأجنبي بأكثر من الثلث، المريض هيتبرع لأحد من ورثة أو لأجنبي، يعني بيسموه بقى إيه؟ الهبة، تمام؟ في حدود التالي، بأكثر من الثلث، ده محل القياس، ده محل القياس، هل قد يصلح أو لا يصلح؟ نحن نتكلم في مال مدفوع في حرام، زان دفع لزانية مالا فزنى بها ثم تاب، هل يلزمها رد هذا المال لمن زنى بها وتعلمه؟ دي المسألة. هل يجوز هذا القياس على هذا؟ قلت لا جزما. شوف لا قلت تستغرب، ده محل المسألة، تمام. طيب، أجيب بفساد القياس من وجه، إيه الوجه؟ وهو أن الدفع في هذه الصورة تبرع محض لم يعاوض عليه. ركز بس، يعني هو هبة، هي أصل إنها هبة، بتبقى هبة. هبة يعني أنا أعطيت تبرع فيك بشيء وهبتك شيء، أنت معايا؟ تدخل في يعني وين اختلفت المسميات يعني؟ ما انت هتيجي يقول لك لو وصيه لوارث، يبقى انت ولذلك هم كلفظ اصطلاح يقول لك الهبه وهبته من عندي، ولماذا وهبته؟ طبعا دي فيها كلام اهل العلم فيها في قبولها او ردها من وجوب، تمام، ولها فيها تفصيل عند احمد. لكن هنا الدفع في هذه الصوره تبرع محض لم يعوض عليه، ومع ذلك فقد منعه منه الشارع لتعلق حق غيره فيه، تمام. طبعا دي الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، ولكن أنا قلت لك ليه هو وهب أحد الورثة مالا في حدود التلك ولا يزيد. فطبعا الملخص المسألة إنه يخبر البقية الورثة ويخبرهم لماذا هو قدم على هذا الفعل، ليه؟ ها؟ ايه بالضبط؟ لاجل الايه يعني؟ لدفع وغر الصدور ومثل هذه الاشياء. طب لو رفض احد الورث قال لا انا مش موافق، لا احد الورث ده المال مالي وانا مسؤول عنه، لا ما يحرمش، لا 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 مش حديث ده. طبعا حديث ثاني، حديث النعمان لما وهب احد الورثه احد الابناء. حلو، تفاعل تفرعات بقى، ما نقول لك عشان كده الحديث ده خرج عنه ايه؟ ما تفرعات، انت اعطيت ملخص الصورة انه لا ما اعطيتش. طب ليه ما اعطيتش؟ هنا اخذ الائمة بقى رحمه الله واحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ان يجوز ان انا اعطيه. ليه بعطيه؟ ضرب لحد التالت، ليه بعطيه؟ يبقى بعطيه، قد يكون عاجز، قد يكون مريضا مرضا كذا، قد يكون خير، وبقول للاخوان تعالى في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لأجل دفع وغر الصدور بعد وفاة الايه؟
طيب
يعني
حال الحياة،
انا حر اعطي، ما هذه، تمام، هذا اللي انا قلته. ما هذا اللي انا قلت يعني في النهايه هتدور حول رضا او عدم رضا الايه رضا الورثه. هو استرضاء الورثه هو المسؤول عن ماله يا اخواني، هو مسؤول عن ايه؟ عن ماله، يتصرف فيه كيفما شاء. لو خرج عن الكيس ده في محظور اقل من الثلث يبقى لازم يعلم ليه هو فعل كده، ان الاصل في الاب انه يعدل بين. طيب هو الان الصوره صوره عدم عدل، لكن لماذا اعطى هذا اكثر من هذا؟ لابد يكون في عله، ما تكونش يدخلها الايه الهوى، يبقى فيه هي عله تجعل بقيه الاخوه يستسمحوا الايه يسمحوا الاب في الاخير ان يكون حتى لو كانت في جيبه بعطيها لاخي. هذه هي خلاها بعد المجلس، خلاها بعد المجلس وانا معاك وهوضح لك اكثر. على كل حال مسالتنا هذه فيها معاوضه بمال على استفاء منفعه، المساله اللي معانا اللي هي بتاعه الايه البغي، هذه مساله معاوضه بمال على استفاء منفعه تمام، او استهلاك عين محرمه. دي صوت المساله، بدي مال مقابل شيء محرم بستحل شيء محرم، دي اصل المساله اللي معانا، ففيها قبض عوض محرم. خدت مال واستحليت الشيء بالمال والشيء ده محرم، يبقى الصوره صوره ايه؟ صوره محرمه، بخلاف الصوره الاولى عند من استدل هنا. يعني هنا الاخ هاني اتكلم هنا على اساس عند النصوص عند الحنفيه، هم يقولون بالقلب الشيخ هاني بظهر الايه النص عند الظاهريه، لكن عندي مالك واحمد وغيرهم والشافعي وغيرهم عندهم مسائل مبنيه بما في الباب، خرجوا عليها مسائل بما في الباب بعد المجلس ان كان في وقت نقولها ان شاء الله. على كل حال دفع عوض محرم، فاستوفى ما لا يجوز استفاؤه، استوفى ما لا يجوز استفاؤه، وبذل فيه ما لا يجوز بذله، اصلا هو غير جائز تمام. ومحل القياس المقبول فيما لو دفع اليها المال ولم يفضر بها. شفت تغير بين الصوتين؟ فيما لو دفع لها المال ولم يفضر بها فوجب رد المال كما في سائر العقود الباطله. انتوا فاهمين دي؟ اذا لم يتصل بها القبض ومفارقه المجلس بالاستفاء والقبول. اظن ان احنا فهمناها قوي. يفرق كده خدت المال ان يبقر واتفق على الموعد ورجع في كلامه قبل واحد محترم من استيقان المحترمين، قال له اتق الله وخاف ربك وايش كلامك، تبت الى الله، ها اصبح خدت المال لاجل استفاء شيء محرم، الاستفاء ده لم يحدث بعد. شفت ازاي العبد اصلا عبد ايه في الايه يا خساره انت مش معايا، لكن هو فعل استحل الشيء.
طب يعني هو انا عايز اطلب انه اخذناها الناس بناء على ما استحل من فرجها حتى ولو كان حرام. يعني حتى ولو كان حرام ده ترد بناء على ايه؟
الصوره طبعا صوره في صوره عزم على حرام وفعل الحرام.
يعني لو فعل لا ترد المال لان استحل.
ده الكلام اللي قلناه الاول، الكلام الاول لا، سواء كان فعل او ما فعلش يد يرجع المال، لا يرجع المال لصاحبه تاني طبعا. طبعا ده ما يمشيش حسب الاصول، يبقى ما دام بقى واحد يفجر ده معاد يقول لك عايز فلوس، ما دام ان عايزني وياخد فلوس كمان بعد اللي دفعها تاني يبقى بلاش، يبقى ده اسمه انفتاح الايه، يبقى ده فتحت باب الايه باب المفاسد، وهذا لا يمكن ابدا مع مقاصد الشريعة كما ذكرت هنا هذا الكلام. لا بسمعك. طيب. طب شوف احنا خلينا نكمل الجزئية علشان نواصل فيها، وبعدين بعد المجلس اللي عايز نوضح أكثر ما في مشكلة. المهم هنا أجمعوا على تحريم أجرة المغنية بالغناء والنائحة بالنوى، نص عليه البغوي والنووي وابن ملقن وغيره، المغني يعني اللي بيتكلم دلوقتي في الغناء خائن، اللي بيتكلم في الغناء يقول لك ده كانوا بيغنوا في عهد الرسول كام، ده انسان مزور وكذاب ونصاب ومحتال ويخرج من قيمه. ما انا ما كملتش ليه تحكم قيمه ايه بعد كل ده؟ تمام، يبقى هذا الاجماع محرم. وطبعا المعروف الغناء غناء ايه، بنتكلم في مساله البغي الزانيه الداعره. وطبعا اللي بيغني نمسى عجرم وغيره الامثال اللي هم شغالين في حل عوش واداء القضاء، طبعا ده بتغني، ما حكم غناء نمسى عجرم وغيرها؟ ما انت عمرك نمسى عجرم ده فرض الرواد في العاشر والفجر اتوا بيها وكل بيتصارع والناس واقفه ممنوع حد يقعد عشان ما كانش مكفي. لسوف يسالون. تمام، المقصود حبيت بس اكتب هذه التتمه من باب يعلم اخواني هذا العلم الذي غاب عن الخونه. أجمعوا على تحريم أجرة المغنية بالغناء والنائحة بالنور، نص عليه البغوي والنووي وابن ملقن وغيرهم. على كل قول حلوان الكاهن، طب حلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن على كهنته، هو حرام أيضا بالإجماع، نص عليه من سبق ذكرهم في تحريم مهر البغي لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل محرم، ولأنه أكل المال بالباطل ده التعليل. والحلوان حلوت حلوانا إذا أعطيته، فأصله من الحلاوة. تمام، وشبه بالشيء الحل من حيث أن مأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة، ده كلام أهل اللغة. ويقال حلوته إذا أطعمته الحلو، كأعسلته إذا أطعمته العسل، عسلته أي أطعمته العسل. وهذا الكلام نص عليه الهروي وغيره، وده طبعا من أئمة غريب، أئمة الغريب في الحديث الألفاظ التي تحتاج إلى أصل لغوي. وهنا فائدة، والحلوان الرشوة، طبعا هذه الكلمة أتيت بها من باب التتمة الفائدة، نص على هذه ابن الملقن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، طبعا الأمر معروف ومشهور عندنا. تمام، ويخبر عن الوقائع كالسرقة وسرقها والضالة ومكانها والسحر ومكانه. تمام، وقيل العراف والكاهن بمعنى، وقيل العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. وعلى كل حال تحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والعراف والرمال ونحن ممن تطلب منهم الأخبار عن المغني. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث حفص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، فصدقه أي صدقه بما يقول، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الأربعة وغيرهم من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي السياق عند أحمد والحاكم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومثلهما عن ابن مسعود مرفوعا عند البزار وأبي يعلى و غيرهما. وعلى إثر هذه النصوص، هذه شيء عارض أو مسألة عارضة، هل هو كفر هذا الكفر مخرج من الملة أم كفر دون كفر؟ هذه مسألة بقى إخواني بقى يبحثوها، ودي طبعا مسألة على قولية. والحديث العاشر والأخير في هذا الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. والحديث أخرجه الإمام مسلم، وده من أفراد مسلم، من أفراد مسلم. وقلت أن الحديث العمدة على شرط ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وما انفرد البخاري وما انفرد به مسلم. فهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله، وخرجه معه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بالعدل المذكور وغير هؤلاء كما سبق في مجمل الحديث. طبعا هذا الحديث سبق فين؟ في مجال السابقة استطراده مع مجموع الحديث. ثانيا رويه رافع بن خديج الأنصار. طبعا أول مرة يأتي رافع له حديث معنا هنا في الباب. وطبعا كالعادة بننظر يعني إشارة بسيطة ونشوف الحديث اللي رواها يعني جملة بسيطة من ترجمة الصحابي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. هو رافع بن خديج الأنصار المدني صحابي مشهور عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه يوم أحد فشهدها وما بعدها. كان يخضب الصفرة بغير شعره بالإيه شارحته بالصفرة وكان يحفي شاربه والإحفاء اللي هو الإيه ها يعني يحف الإيه يحف الشارب. وطبعا أنا بذكر لإخواني لأنه بعض الشباب المتنطع يقول لك الإحفاء إيه حف الشارب أو جذب الشارب بالمرة دوت مسلم تمام. وبعدين ليه مسلم يقول لك الإمام مالك رأى متابع الإمام مالك رأى أنه مسلم وغير الإمام مالك قال يجوز. فليبحث المسألة هو ما عنده أن يبحث وبس عنده أن يقلد وبس يأثر توتوبه وطول اللي حيث ويحط مسلك بجيبه 15 سنتي ويطلع بس وخلاص ده وعمال يمثل يقول لا أنت ببحث المسألة. لا مش بحث عندك ببحثها خليك جالت العمر تمام. وطبعا كلام اللي إما خرج من دلالة إيه من دلالة النصوص تمام بالنظر الناحية الشرعية ونظر الناحية اللغوية فكان الأمر على سعته. لا إن يقول أنت مبتدع أنت مبتدع عشان شال الشارب بتاع المرة أنت كده مبتدع تمام بأداء اللي جاهل مش بمثل هو اللي جاهل. كان شوف احسنت من هوات الجهل عفوا من هوات الجهل تمام من هوات الجهل يعني جاهل وليه الأدب في نفس الوقت. على كل وكان يعد من الرماة كان يعني كان ماهرا في الايه في الرمي حتى أصيب بسهم يوم أحد وعاش به ظهرا يعني السهم اللي أصيب به عاش بايه ظهرا. طبعا ترجمته حافلة إذا رجعت إليها بقى. لكن هو روى 78 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق البخاري ومسلم على 5 منها وانفرد الإمام مسلم بأربعة. هذا الحديث من الأربعة تمام. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمه ظهير بن رابع. ظهير بن رابع سبق الكلام فيه ها جاء الحديث من طريق. وعنه ابن عبد الرحمن أيضا سبق وحفيد عباء اللي هو عباية بن رفاعة وده سبق أيضا في جمع الروايات في مطلع الحديث اللي هو الحديث رقم 9. مات رضي الله عنه بالمدينة قبل ابن عمر بيسير سنة 73 أو 74 هجرية عن 86 سنة. صلى عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. المسألة الثانية تتعلق بفقه هذا الحديث. طبعا المسألة استطردنا في ثمن الايه ثمن الكلب ومهر البغي ومفر عليه المسائل. وهذه المسألة في كسب الحجاج ايضا مسألة من المسألة المشكلات. وذلك انا استطردته في البحث من الناحية الحديثية لسيما حديث محيصة ابن مسعود الانصاري على ما يأتي. الحديث الاول في الباب هو حديث انس ابن مالك أنه سئل عن كذب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه يبقى أعطى إيه فأجر أجر أو كرم. وقال إن أفضل ما تدويتم به، ركزوا من دلالة هذه النصوص، إن أفضل ما تدويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. حديث عند مسلم وسياق له عند الترمذي. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط، ده سياق البخاري ومسلم من طريق طاووس عنه، وفي لفظ لمسلم من طريق الشعبي عنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياض فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. يبقى الخراج هو ايه؟ ضرائب ده، تمام. وكلم سيده هنا اعطاه الاجره وايضا كرمه بايه؟ بشيء اخر. قال ابن عباس ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي في الكلام في ختام المسألة ان ابن عباس قال اكله واكله واشار الى فمه، تمام. يبقى ده كلام ابن عباس رضي الله عنه. وابو طيبة طبعا هو العبد لبني بياض. والحديث عند البخاري من طريق عكرمة عنه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطه، اي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية البخاري ولو كان حراما لم يعطه، تمام. طبعا هذه السياقات قاضية في المسألة. زود عندك في الورقة هذه حديث ابن عمر بقى، في نفس الورقة هذه حديث ابن عمر كما تحب بقى رقم 3. حديث ابن عمر أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كم خراجك. النبي سأل أبا طيبة كم خراجك، قال 3 آصع. ده مصاع يعني، 3 آصع. فوضع عنه من خراجه صاعا، فوضع عنه من خراجه صاعا وأعطاه أجرا. ده السياق أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20976. قال حدثنا علي بن مسر، وطبعا علي الثقة، تمام، إلا أنه الغرائب، تمام. وهنا لم يأتي بشيء غريب، عن ابن أبي ليلى ونافع مقرون هكذا، عن ابن أبي ليلى ونافع عن ابن عمر، فذكر وضع علو الايه؟ علو الاسناد. طبعا واضح هنا علو الاسناد، ولذا اسناده صحيح والسياق واضح. 4 وعن علي مرفوعا، في نفس الاضافه دي، وعن علي مرفوعا مش اكتب متنه، انا قلت مثلها، مثل الايه؟ الحديث السابق هذا، ولا صح اسناده، لان فيه اللي هو ابو الحباب الكلبي اللي هو يحيى بن ابي حيان، وده طبعا ضعيف. اظن ابو الحباب اللي هو يحيى بن ابي حيان، وشيخ ابو جميله ايضا اللي هو الروعة علي، ده محتاج بقى يحرر لانه مش في كتب الست، خارج الست. واظن برضه في كلام عن علي بن ابي طالب اللي هو ابو جميله الهموي تقريبا، وده قال سمعت علي بن ابو طالب وذكر الحديث. فالحديث لا يصح عن علي مرفوعا، لا يصح عن علي مرفوعا، لكن هيكون في محل الشواهد، ده ان سلم من حلقه بجميله هذا اللي هو شيخ ابي الحباب، ده عند ابن ابي شيبه برقم 20980. 20980 عند ابن ابي شيبه، مش كده؟ ده الاحاديث اللي بتصرح بايه؟ بإباحة كسب الحجاج. تمام. الحديث بقى اللي هو أعمى عمل إشكال كله اللي هو حديث محيصة بن مسعود. أنت عاوز بقى تركزوا معي فيه ده، يعني دخلت فينا حديثية وسطرت فيه بعض الشيء وركزوا معي فيه أو الحديث إيه بس ركزوا معي خمسة. يبقى ده رقم خمسة. خمسة ها. حديث محيصة بن مسعود الأنصار أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجاج بمعكوفتين ثياب، أنه كان له غلام حجاج بمعكوفتين يقال له نافع أبو طيبة. ركز بقى معنى الجزئية نحتاجها بعدين. أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجاج فنهاه بمعكوفتين فأعاد عليه فنهاه أن يأكل كسبه. شوف الكلام، أن يأكل كسبه فلم يزل يراجعه، فلم يزل يراجعه بمعكوفتين فذكر من حاجته. شوف الكلام، فذكر من حاجته حتى قال لنهاية بعض الروايات فنهاه فعاد فنهاه فعاد فنهاه ثلاث، وبعض الروايات ما أتاش بمثل هذا قال فلم يزل يراجعه. واضح الايه التكرار في المراجعة. المهم أن قال حتى قال اعلف ناضحك، وناضح اللي هو الايه الجمل الإبل يعني اللي بيجيبوا عليه الماء بيحملوا عليه الماء الأخير، اعلفه ناضحك في سياق واجعله في كرشه وأطعمه رقيقك. يبقى غالب الروايات اعلف به او اعلفه ناضحك واطعمه رخيفك. ده الحديث، متن الحديث من كل الروايات. الحديث روي من طرق عن الزهري واختلف عليه. ركزوا معي عشان ده في شو العلل كويس. روي من طرق عن الزهري واختلف عليه، اللي قد الحديث ده ركزوا معي، واللي هو يعني الامر يبقى فيه صعوبة عليه شوية معلش يستحمل وما يمل. واحد سفيان بن عيينة واختلف عليه، أخرجه الشافعي في المسند ومن طريقه الطحاوي في المشكل وفي المعاني له، والبيهقي وفي المعاني يعني له يعني النفس المين الطحاوي فهم عن الأثار، والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة له، وفي المعرفة له له دي البيهقي يعني معرفة هو الأثار برعج المذكور، والحازمي في الاعتبار بالصفحة هذه هو مجلد واحد، واخرجه ابن أبي شيبة، واخرجه الحميدي وأحمد. يبقى هنا أربعتهم ها؟ أربعتهم أربعتهم اللي هو من بقى الشافعي والحميدي وأحمد وابن أبي شيبة. طب ركز معنا يا بكري، مركز دي شغل ركز بقى فيه شوية. يبقى الشافعي والحميدي وأحمد وابن أبي شيبة. تمام. عن سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى واضح من اللي سأل عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل. السائل من؟ ومين اللي قاله محيصة سأل؟ ابن ابنه. حلو كده؟ طيب. ولكن قال الحميدي قال سفيان هذا الذي لا شك فيه، يعني هذه الرواية اللي أنا وريتها هذه لا شك فيها. وأراه هنا بقى حدث الايه؟ الشك من سفيان. وأراه قد ذكر عن أبيه أن محيصة سأل النبي. يبقى الصورة الأولى قال دي ما بي في شك، لكن بقى أنا شاكك يا ترى بقى إنه ذكر قال عن أبيه عن محيصة، هيبقى دخل هنا أبوه اللي هو مين؟ سعد. يا ترى هتكون كده بقى ولا الأولى؟ قال ولذا قال وأراه قد ذكر عن أبيه أن محيصة سأل النبي، يعني هتكون حرام ابن سعد عن أبيه عن محيصة. معايا دي كده ماشي. طيب في رواية ابن أبي شيبة حرام ابن سعد أن ابن محيصة أن أباه برضه نفس الايه نفس الثانية نفس الصورة، والصورة الأولى مرسل والثانية الثانية ايه ركزي معانا. لا حرام ابن سعد ابن محيصة، يبقى عندي حرام وأبو سعد وجده مين محيصة. الصورة الأولى قال حرام ابن سعد أن ابن محيصة أن محيصة سأل، يبقى حرام بيقول محيصة سأل. مين اللي سأل؟ اللي هو ايه أحسنت جد حرام. والصورة الثانية حرام عن سعد عن أبيه أن محيصة سأل، يبقى كده الصورة ايه الصورة فيها اتصال تمام كده. يبقى الأب هنا اللي هو سعد والجد هو. طب بس لحظة خليك بس معاه ما تستعجلش اصبر واحدة واحدة ماشي كده معايا. دي الايه دي الصورة. طيب يبقى الصورة الأولى هنا مرسل والتانية هتكون متصل، والأولى بغير شك والتانية بشك. ما هي انقطاع الانقطاع ارسال الصورة مرسل ارسال. وقد رواه عن الشافعي المزني وعنه الطحاوي، يعني الطحاوي تلميذ المزني، والربيع بن سليمان يبروز عن الشافعي المزني والربيع بن سليمان الأولى عند الطحاوي الثانية ما عند البيهقي وهو عند أحمد، وهذا على الصورة الأولى. اللي هي الصورة اللي فيها ايه بدون ذكر سعد. وخرج البيهقي في معلم سنن الآثار من طريق أبي جعفر الطحاوي قال حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيين عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبيه أن محيصة سأل رسول الله. وأخرجه البيهقي في المعرفة من طريق أبي جعفر الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيين عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبيه أن محيصة سأل رسول الله. واضح كده الكلام؟ طيب وهذه الرواية من طريق الطحاوي عن المزني كسابقتها ولكن بزيادة عن أبيه. يا ترى الكلام فين بقى، في الطحاوي ولا في مين؟ وهنا اختلفت الرواية الطحاوية عن المزني عن الشافعي، واتفقت إحداهما مع رواية الربيع بن سليمان عن الشافعي. صحيح؟ يعني مرة شال الأب ومرة إيه؟ أجبت الأب. واتفق الشافعي مع أحمد والحميدي في سفيان. يبقى المجوبة هنحط يبقى هنحط هنا لا جايز جايز شوية. حرام بن سعد بن محيصة أن أباه، هيبقى فات ثلاث دي اللي هو رواية ابن أبي شيبة. الأب هيكون مين؟ اللي هو سعد. صحيح؟ طيب يبقى هتكون هنا اتفق الشافعي مع احمد والحميدي بن سفيان بروايه الصوره بروايه الصوره الاولى التي لم يشك فيها سفيان وجزم بذلك. انت معايا؟ وتراه بالصوره الثانيه لم يجزم بل شك، وهذا يعني عدم تثبته منها. ومعلوم انه مع جلالته له اوهام في الزهر كما نص على ذلك ابن المديني كما نص على ذلك ابن المديني واحمد بن حنبل على اختلاف بينهما في العدد، ها؟ يعني العدد اللي وهم فيه، تمام؟ وخلفهم ابن أبي شيبة فيه فقال حرام ابن سعد بن محيصة أن أباه. معك يا شيخاني ركز بقى معايا الخلل اللي جاي. يبقى اللي هيكون الأب هنا هيكون مين؟ هيكون سعد، وسعد ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ مرسل. يبقى أصبح هنا حرام ابن سعد أن أباه سأله، يبقى واضح أن سعد هو الذي سأل. واضح هنا صورة الإيه؟ صورة الإرسال. طيب نعم الإيه؟ طب ما استعجلش خليك ماشي معاه نوصل الرواية الأول ونشوف مدى الخلافات اللي موجودة الآن. دلوقتي سعد بيحكي حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا صحيح؟ يبقى هنا هنا الصورة صورة أن سعد حضر مين؟ حضر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذه الحالة هذه الصورة الإشكال في يا إخواني أن حرام ابن سعد مقل جدا في الرواية، هو ثقة، وأبوه مش معروف بالرواية خالد بن مرة، ومحيطها الجد صحابي، أنت معايا كده؟ وحرام ده مقل جدا في الرواية، ولذلك الحافظ ابن حجر كان على درجة عالية من الإتقان لما كان رجاله ثقات وسكت. فعلمت مدى كلمة الحافظ هذه لما دخلت في الحديث وأتعبني، كما ترى الآن وجه الخلافات وخليك معايا الآخر وهبين لك أشياء، اصبر واحدة واحدة. هذا الذي شك فيه سفيان وأشار إليه توب عليه. تعال بقى نشوف المتابعة هذه ونطبق على علم العلل في مراتب تلامذة الزهد. محمد بن إسحاق وزمعة بن صالح أخرجوا أحمد وابن أبي عاصم في الحج والمثاني والطبراني في الكبير من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عنه، وأخرجه ابن أبي عاصم في الحج والمثاني بالعدد المذكور والطبراني في الكبير من طريق زمعة بن صالح. زمعة حلو إيه؟ ضعيف. زمعة بن صالح كلاهما محمد وزمعة عن الزهري عن حرام ابن سعيد، هو برضه يقال حرام ابن سعيد ابن محيصة ابن مسعود عن أبيه عن جده محيصة ابن مسعود. شوف الكلام، شوف دي هني هنا قال ايه حرام ابن سعيدة، هو حرام ابن مسعدة او سعيدة لكن مشهور ابن مسعد ابن سعد ابن محيصة ابن مسعود عن أبيه عن جده محيصة، طبعا ده متصل عشر على عشر كما ترى الآن. تمام، يبقى لا حرام مرة يقول أبي حرام ابن حصة عن أبيه، حرام ابن سعد محيصة عن محيصة، حرام إلى آخره. شوف الكلام ده اللي أخذت التشكلات في هذا الحديث. يبقى هنا واضح الاتصال في الحديث، حرام ابن سعد ابن محيصة عن أبيه عن جده محيصة، واضح جدا لا يقبل أي شيء. محيصة ابن مسعود قال كان له غلام حجام إلى آخره. وزمع ابن صالح وإن كان ضعيفا فقد تابع ابن إسحاق في شيخه وسياقه، وفي هذا إشارة إلى تبرئة ابن إسحاق من شبهة تدليسه وقد عنعن هنا، ها وقد عنعن هنا. يبقى هنا في نقطة مهمة، زمع ابن صالح ده ضعيف ولكن ضعفه ايه بينجبر، والمشكلة في ابن إسحاق انه بيدلس ومغزم وعنها، تمام كده؟ فتابعوا مين هنا في هذه الرواية؟ زمعة بن صالح. الاستفادة منه في ايه؟ ان شيخه هو شيخه، يبقى بل ان هو ايه؟ انه ما دلتش دي، انه ما اسقطش بين الاثنين رابع ضعيف، تمام؟ بقي الإشكال الضعف في حال زمعة أنه ضعيف الرواية أو ضعيف الحفظ إلى آخره، تمام؟ هذه يا أخواني سبق مثل هذا الشيء، ولما رأيت أن هتبقى الحديث هذا الجزئية دي بس هي ذا الحديث والباقي كله على ما يأتي خلاف هذا الكلام، فاتصلت على الشيخ أحمد معبد بواسطه لأنه غالق كل الأب الشيخ أحمد معبد كريم، وطبعا الشيخ احمد هو كان من شيوخ الشيخ سعد وكان وصاني حفظه الله انني اكون على اتصال به، وفعلا لما جيت اتصلت بالشيخ احمد والرجل يعني مشكورا افاض معه في الكلام كنا بالليل واعطاني كاكثر موعد وانا ذهبت، وهو طبعا اعلم انه مسن ومريض اسال الله ان يشفيه ويعافيه، فروحت كم مره الجامعه هنا في الزقازيق لكن لم اظهر مقابلته، وطبعا الامور طبعا ضغط عليها كمان فما حصلش في اي مشكله، فبعته الواسطه في الأسبوع الماضي هو كان مشرف على الرسالة فأجاب عن هذا الشيء، وأتتني الإجابة من يومين بأن الشيخ اعتبر هذه المتابعة بتمشيط عن عنت ابن إسحاق في هذه الحالة على أن زمعة بن صالح ضعيف ضعفا ينجبر فتعتبر متابعته في هذه الحالة. ما هو خدها من أي جانب؟ شوف الكلام، حبيت بس أوثق المعلومة عند إخواني لأنه أنا الحمد لله مشيت وده اللي طريقه، فهو لما الدكتور تسأل فقلت ان انا قلت بس انا مشيت الكلام، بس انا عاوز من يقوي هذا الكلام لي، يبقى انا ليا كبير سبتني على هذا ليه على هذا الكلام، فأردت أن أمن الإخواني هذه الشيبة أنت خدتوها عني وعن الشيخ أحمد معبد، أسأل الله أن يشفعني عافيه. فالإسناد حسن من هذا الوجه، وهو أسلم طرق الحديث، وهو يشهد لما شكه ابن عيينة. ركز بقى معايا، فلو صححناه صححنا هذا الطريق لكان مقبولا على أساس كده، دي جبرت إيه الشك اللي شكه ابن عيينة، ولو ثبتنا على تحسينه لكان مقبولا. هتقول على أساس إن بكر بن أبي شيبة وأحمد والحميدي والشافعي الأربعة حفاظ على عدم الشك، والشافعي اختلف فيه على الاثنين، تمام؟ ممكن أقول لك لا أنا كده ما أقدرش أمشيها بس من طريقة خمسة تختلف على فيه. طب وأحمد وابن هيكون مخالفة، فأنا اعتبرت المخالفة دي قلت لك ممكن أقول لك أنا مش أصحاب الطريق ده أنا هحسنه. اللي على كل حال هو إيه؟ ثبت من هذا الطريق، الإشكال بقى في اللي جاي. يبقى دي دلالة على النص، هذا في دلالة على أمانة ابن عيينة إنه قال إيه؟ وأراه إن جاب لك اللي ما شكش فيه واللي شك فيه أعلنه بكل شجاعة وبكل أمانة، أنا شكيت في دي. شفت الكلام؟ يبقى واضح ان الطريق ده جاء ايه؟ جاء موصولا بلا شك فيه. هنا بقى الكلام، لماذا الصور المرسله الاتيه او التي ظاهرها الارسال؟ تخيل كانه بيقول مين اللي مرسل؟ لان مثلا ابن عبد جزمه، انت معايا بان هذه الصور ايه واستطرد في الكلام في هذه الجزئيه. الطريق الثاني طريق من؟ يبقى هنشوف زهير بن عيينه، والطريق الثاني في محمد بن اسحاق وزامع بن صالح مع بعض. الطريق الثالث معمر عن الزهري، خرج احمد بن الجرود عن محمد بن محمد احد الزهري، الزهري كلاهما احمد ومحمد. قال حدثنا، قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن ابيه. شفت بقى الكلام هنا، حرام عن ابيه. الاب يظهر هنا، الاب هيكون هو سعد ولا الأب هيكون هو الجد بس تساهل في الأب؟ شفت الكلام ازاي؟ هنا بقى لسه، شوف خليك معايا بقى، تمام؟ يبقى هنا قال أخبر مع الزهري عن حران ابن محيصة عن أبي، عن حران ابن محيصة عن أبي. القضية هنا في حران ابن محيصة قالوا إن قد ينسب إلى جده، لكن القضية مش في الإشكال اللي بعد، ومين أبوه؟ من أبوه؟ هنا بقى الكلام هو، قالوا إن حرام بن محيصة هو اسم حرام بن سعد بن محيصة، ومع ذلك قال حرام بن محيصة، فالحرام هنا قالوا إن هنا بهذا الوقت قد ينسب إلى جده، ودي مش الإشكال، الإشكال في قوله عن من الأب؟ هيكون سعد، تمام؟ طيب هنا أنه سأل، يبقى الأب لمين؟ الأب اللي سعد، تمام؟ يبقى هنا ابن عبر جزم بأن سعدا ليس له صحبة. هتأتي رواية بأن عن حرام إنه سأل، فكيف بحرام؟ شفت بقى الإشكالية هنا ابتداء؟ ركز بقى مع آية هذه الروايات. يبقى معمر عن الزهري عن حرام المحصل عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذب الحجام فنهاه، فأعاد عليه فنهاه، فذكر من حاجته فقال الحديث. وحرام بن سعد بن محيصة قد ينسب إلى جده، وعلى الرواية هذه وغيرها كما يأتي يكون قوله عن أبيه يعني سعد، وسعد بن محيصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل كما جزم ابن عبد البر كذلك، ومعنيه بالصحابة وله تصنيف فيه. وهذا التوجيه يؤيده هذه الرواية، التوجيه ده لا خليني بس نمشي الأول بقى، هذا توجيه يؤيده الرواية الآتية. الطريق الرابع طريق ابن أبي ذئب، من ابن أبي ذئب؟ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، تمام؟ عن الزهري، أخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي في المعاني وفي المشكلة والطبراني في الكبير والبيهقي في المعرفة، من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي عن أبيه. دي واضحة، تمام كده؟ يبقى التفسير الأول إنه الأب هنا هو سعد، وضحته الإيه؟ هذه الرواية، وده ظاهر جدا أنه يكون الأب هو هو سعد، وسعد هو اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وليس له صحبة. يبقى هذه الرواية فرض بأنه محرم بن سعد بن محسن الحلفي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذب الحجاج، وعند الطحاوي البياقي عن حرام بن سعد بن محسن عن أبيه، وعند غيرهما عن حرام بن محيصة عن أبيه. يبقى أصبح الإضمار اللي هنا وضحه الإيه؟ التفصيل اللي موجود في أعلى. وهذا يعني أن حرام قد ينسب إلى جده، ولا يعني هذا أنه سمع، ولا يعني هذا أنه سمع من جده، تمام؟ طبعا على أنه عن أبيه، حتى لا يقال أن أبيه هنا عن جده. وحرام ثقة قليل، حرام ثقة قليل حديث جدا، حتى يحكم عليه اللئيمة بالتدليس أو الإرسال، ملوش كثير روايات علشان يجزم بأنه دلس يدلس أو يرسل، هو نادر الحديث نادر الرواية، تمام؟ يعني له هذا الخبر وخبر أظنه في حديث في مسند براء بن عازب تقل. يبقى أصبح هو مقل إيه؟ مقل جدا من الرواية، عشان يقول الأئمة يجزموا بالإيه؟ بالتدليس أو بالإرسال له، مع أنه ثقة. الطريق الخامس مالك بن أنس، أخرجه الشافعي في المسند، ومن طريق البياقي في المعرفة، وأحمد وأبو داود والترمذي والطحاوي في المعاني وفي المشكل والبياقي في الكبرى والبغي في السنة، كلهم من طريق مالك عن الزهري عن ابن محيصة عن أبيه. مين بقى ابن محيصة؟ يا ترى هو حرام ولا يا ترى هو سعد؟ شفت الخلافات قد إيه؟ مركز معاش خاني؟ عن ابن محيصة عن أبيه، من هيكون؟ طبعا كل الروايات بتقدم حرام، ما فيش ولا رواية قالت فيه هو سعد، تمام؟ يبقى هنا ابن حرام بيعني ابن محيصة، بيعني ان هو هيكون حرام. مركز بقى معايا، ما بص احنا قلنا ده مالك هنا قال ايه؟ ابن محيصة عن ابيه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص مين الابن هنا؟ هل هو سعد؟ نظريا حسب ما بنقول هيكون سعد، لكن الرواية بتقول لحرام ابن محيصة، تمام؟ وحرام لما قال هو بينسب إلى جده قالوها منين؟ قالوها لأن وجدوا مثل هذه الروايات، محيصة ابن حرام ابن محيصة، حرام ابن سعد، فقالوا قد ينسب إلى جده محيصة، قد ينسب بهذه بمثل هذه الروايات. لكن لو هنجري النظر هنقول ابن محيصة يعني سعد، صحيح؟ ولو قلنا حرام يبقى يكون اللي سأل هو سعد. أحسن تحمرات على إيه؟ على بعضها. ما انت خليك معايا بقى، ركز بس معايا النهايه وعاوزك تستوعب الكلام ده الاول. طيب انا ليه قلت هذا الكلام؟ الروايه اللي بعدها ايه؟ عند البيهقي في المعرفه عن حرام ابن سعد ابن محيصة عن ابيه. يبقى واضح كده الكلام، حرام ابن سعد ابن محيصة عن ابيه، فدل على ان الاب هنا هو سعد كما سبق ذكره، وعليه فهو مرسل، وهؤلاء من طريق مالك. والذي في الموطأ برواية يحيى الليثي، اللي عنده بقى رواية ابن حسن الشيباني ينظر فيه. الجماعة دول خرجوا من طريق مالك هكذا. اللي طريق مالك ايه هي بقى؟ اللي هو طريق رواية الموطأ اللي بين ايدنا اللي هو يحيى الليثي، ايه هي؟ عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الايه؟ فين ده؟ ركز ابن محيصة ده سأل، ركز. لو قلنا حرام فين حرام من النبي؟ ولو قلنا سعد جذب ابن عبد البر المعني بدراسة الصحابة ليس له صحبة، يبقى في كل الحالتين ابن محيصة. لو قلنا حرام اللي ينسب إلى جده هنجزم بانه مرسل، واضح ان اذا ده حفيد. ولو قلنا سعد ليس له صحبه، فالاثنين بينسب الى 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 محيصه. الروايه بتقول حرام عن محيصه، وحرام ابن سعد عن محيصه، تمام؟ يبقى في كل الحالتين هيكون اما حرام واما سعد، والاثنين هيكون عن النبي مرسل، واضح؟ طيب هنا هذا غريب من يحيى الليثي، وإن تابعه عليه ابن القاسم، أي في رواية الموطأ عن مالك. دي غريب. شوف ابن عبد البر رحمه الله قال في التمهيد بالعزم المذكور: هكذا قال يحيى في هذا الحديث، وتبعه ابن القاسم، وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، وليس لسعد بن مخيص صحبة، فكيف لابن حرام؟ يبقى حملوا على إيش خاني؟ حملوا على إنه حرام بدلالة الرواية إذا كتلت فوق تفصيلا عشان تعرف إن ابن حسن هو، مع أن كل جمع طريق مالك. فالشيء المجمل هنا فصلته إيه هذه الرواية، وده اللي قاله ابن عبد البر إنه هيكون سعد ليس له رواية، لو كان هو سعد ليس له صحبة، ولو هو حرام يبقى كيف يقال، كيف يقول قال النبي أو استأذن أو سوز النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ فكيف لابن حرام؟ نعم ماشي أحسنت، فكيف لابن حرام؟ ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث وحديث ناقة البراء ده في المسند، اللي هو الإخواني الناقة اللي يقول لك فيها فقه الحديث، اللي هو دخل اللي هو الحديقة فأتلفت، فقد النبي صلى الله عليه وسلم انه على صاحب الزرع بالليل وصاحب النقب الحديث هذا بالضبط، هذه لم يرى الا من هذا الطريق، وده مشكل ان اتى ان شاء الله تعالى هيبقى الحديث هيقابلنا كمان في نفس الاشكاليه هذا، تمام، وده مجزوم بارساله، تمام كده. تعالوا هنا بقى نقول: ولا يختلفون ان الذي روى عنه زهري هذا الحديث وحديث نقد البراء هو حرام بن سعد بن محيص. وقال ابن وهب، شو بقى دول من رواه الموطأ، قال ابن وهب ومطرف وابن بكير وابن نافع والقعنبي، كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمساتهم عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه، تمام. يبقى قلنا بقى إما لو كان سعد أو كان ابن حرام بان الكلام. والحديث مع هذا كله مرسل، مع شيخاني، والحديث مع هذا كله مرسل. وأشار الصفحة 79 إلى رواية ابن عيينة وابن إسحاق المتصل، وحكم بالإرسال على ما سواهما، وظاهر كلام ابن عبد البر يدل على عدم قناعته بالرواية المتصل، تمام، لأن جاءت الروايات المرسلة هكذا من طريق الأكابر من تلاميذ ودي هتقولوا كنا بقى إيه ناحية أود أقولها النهاردة في جزء العلل، هذه مهمة أوي. الطريق رقم 6 هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وعبد الرحمن هذا من رجال البخاري، تمام، ومن رجال مسلم لان مسلم خرج له بالاستشهاد، تمام، وطبعا ده هو الحافظ ابن حجر خالد صدوق، واعتمد توثيقه الامام الذهبي والكلام مع الذهبي، لانه يعني هذا منعوب بانه ثقه وثقه ثبت، كل فيه انه ابو حاتم قال في صالح، والامام النسائي قال ليس به بأس، فالحافظ قال في صدوق، والحق مع الذهبي انه هو من الثقات الاثبات، وده من شيوخ من رجال الامام البخاري، والامام مسلم خرج له في الصحيح استشهاده. الحديث ده عند الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح، قال قال حدثني الليث اللي هو الليث بن سعد شيخه، وده عبد الله بن صالح من كاتب الليث، قال حدث عبد الرحمن ابن خالد عن الزهري عن حرام ابن سعد ابن محيصة عن المحيصة، حرام ابن سعد ابن محيصة عن، شوفوا الكلام هو حرام عن جده، تمام كده، أنه قد كان له حجام واسم الرجل المحيصة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهى أن يأكل ثم عاد فنهى فلم يزل يرجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، وعبد الله بن صالح المصري كاتب الليث ابن سعد، كاتب الليث ابن سعد، انما عيب عليه كثره الغلط اذا حدث من حفظه، تمام، ولكنه ثبت في كتابه، ده الكلام اللي عبد الله بن صالح الليث ابن عبد صالح المصري، وضابطه ضابط الكلام ده ايه؟ ان يتابع، أن يتابع أو لا. صحيح؟ عشان أقول بقى ده يا ترى ده أتقنها ولا ما أتقنهاش. قالوا أنه من الحفظ بيغلط، من الكتاب ثبت في الكتاب، يا ترى كان بيغلط من الكتاب ولا كان من الحفظ؟ هبل إن توبي على رواياته ما فاتش غلطه، لو ظهرت أغلاط شوف تبقى هنا بقى حلاوة العلم. ده إيه دور العلم؟ ما بقاش بقى مجرد إيه، يبقى هنا الإسناد له حالة والعلل لها حالة أخرى. تمام؟ تعال ننظر هنا. وهنا لم يأتي عبد الله بن صالح بما يستغرب، بل هو متابع على رواية هذه، فقد تعقب، فإن تعقبت أي روايته بتكرار المعاودة، يعني هي الرواية اللي جابت فيها إيه، فنهاه فعاد، فنهاه فعاد. طب أنا عندي في الرواية الأخرى اللي جاءت من طرق الجبال فلم يزل يراجعه، ها؟ إما لم يزل مرة فلم يزل صورتها أنها يكون أكثر من مرة يراجع، صحيح؟ إذن لم يأتي بما يستغرب. وأجيب بدلالة السياق فلم يزل يراجعه، وهذا يعني تكرار المعاودة، لكن هذا فصل وهذا أجمل أحسن. فلذلك مع الانهاج بحاجة مشيناه، لكن تبقى العلة في رواية حرام عن جده، ما زالت العلة في رواية حرام عن جده. الطريق السابع ليس بن سعد، ده عند ابن زنجوي في الأموال بالعزل المذكور عن عبد الله بن صالح، وعند ابن حبان من طريق يزيد بن مول، وده طبعا ده من الثقات. كلاهما عبد الله ويزيد قال حدثني الليث عن الزهري. ها حد لاحظ حاجة؟ أحسنت. الليث مرة شيخه هنا اللي هو عبد الرحمن، وعبد الرحمن قالوا إن الليث كان من نوال عبد الرحمن، شفت ازاي؟ فالليث اخذ مره عن عبد الرحمن ومره اخذ عن ايه؟ عن الزهري، وهو من تلامذة الزهري، ركزوا معايا، هو من تلامذة الزهري ومن اهل الحفظ والاتقان في الزهري، بس من الطبقه الثانيه في الزهري. الثلاثه اللي هو عبد الرحمن بن مسافر، ودي معلومه خدها، وعندك الليث بن سعد، وعندك عبد محمد بن عبد الرحمن بن ابي زئر، الثلاثة من تلامذة الزهري من الطبقة الثانية. الطبقة الأولى طبقة الحفظ والإتقان وطول الصحبة، أنت معايا؟ اللي هي طبقة مالك بن عيينة ومعمر وعقيل والمهم بقى يا جماعة. الثانية اللي هم حفظ وإتقان، حفظ وإتقان بس مش زي الأولى في الصحبة، بس حفظ وإيه؟ وإتقان. منهم بقى الليث، وعندك عبد الرحمن بن خالد هذا، وعبد الرحمن بن محمد بن زيد اللي هي اللي معانا في الرواية. الطبقة الثالثة اللي حدث فيها المخالفة هنا بقى محمد بن إسحاق وزمعة بن صالح، شفت الكلام؟ شفت العلل؟ وطبعا دول حفظهم في الزهري في كلام، هم من الطبقة الثالثة حفظهم متكلم فيه في الزهري، يعني هم ايه مش زي الطبقة الأولى، يعني لا بقى لا حفظ واتقان ولا صحبه، شفت بقى؟ ولا 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 صحبه، شفت بقى الكلام؟ يبقى اصبح متكلم من فين؟ الاثنين. الطبقه الرابعه احنا قلنا كام طبقه؟ الثالثه والثالثه. الرابعه بقى ايه؟ يعني هتخش بقى في الايه؟ لا دي ولا دي، لا دي ولا دي، زي بقى المثنى بن الصباح، وعندك اللي هو اسحاق بن ابي فروه وجماعه بقى، يعني لو انت بقى رجعنا بقى دي ان شاء الله كله ده شؤون العلل الصغير في الترمذي والحاجات الحلوه دي. الرابعه بقى اللي هم الجماعه الايه؟ المتروكين، واللي هم ايه؟ وبيروا عن الزهري. شفت بقى حلاوه العلل هنا بقى؟ ماشي كده معايا؟ ركز بقى معايا في نتابع بقى. هنا في هذه الجزئيه الليث بن سعد اخذ عن الزهري واخذ عن عبد الرحمن، وهنا ما فيش اي اشكاليه، الاثنين من شيوخ من شيوخ الليث، من شيوخ الزهر. طيب عن ابن محيصة أن أباه استأذن، عن ابن محيصة أن، رجعنا بقى مين ابن محيصة؟ إن كان سعد أو إن كان حرام اللي يتم في بعض، انتهى القضية. تمام؟ استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجاج، فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال الحديث. طبعا هنقول ايضا من ابن محيصه؟ الظاهر من الروايات انه حرام ابن محيصه، وقد ينسب الى جده، دي مش محتاجينها بقى، ما خلاص يعني خديثة بن جاد دمشق وهو ثقة ولكن كم قليل الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح بالعز المذكور. وهذا الحديث ظاهر في الاختلاف عليه بما يقضي فيه بقول ابن عبد البر. وفي هذا السياق قوله أن أباه يعني أن سعدا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل ظاهر. ولو كان على نسبة الحديث لجده فهنا محل الكلام هل سمع من جده أو لا، والظاهر من الروايات الاختلاف في ذلك. صحيح، يبقى الظاهر من الروايات هيأتي بقى في مناقشة التحقيق. الطريق رقم 8 اللي هو عباد، عباد ده انا معرفتوش فاللي لعيده ترجمه يخبرني بيه. عباد عن الزهري ده اخرجه هذا الطريق الحازمي، اخرج هذا الطريق الامام الحازمي في الاعتبار بالعز المذكور من طريق عباد عن الزهري عن حران بن سعد عن محيصه الانصاري. شفت بقى الكلام واضح هنا، محيصه حران عن محيصه، حران روى عن ايه؟ عن جدي هنا انه اخبره. شفت النص ده؟ ان جده ايه؟ اخبره انه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بكذب الحجام فمنعه اياه من اجل انه ثمن الدم. احنا سمعنا اللفظة دي في اي مد؟ ما حصلش. سمعنا ان لفظة الجد اخبر حفيده ما حصلش الا في مين؟ نطري عباد، وعباد ده مش عارف له هوية. شوفوا الكلام. وقوله طبعا من فلنادى ورجعه حتى أذن له، وقوله من أجل أنه ثمن الدم طبعا ده سياق غريب لم يأتي إلا بهذا الطريق. وكذا انفرد بالتصريح بصيغة التحمل بين حرام وجده. عندنا كم من الأكابر؟ احنا خلينا نكملها بعد الدرس، خليك هنا اللي حمال، خليك بعد الدرس. الروايات وكلام ابن عبد البر، ركز بس يا معالي انه احنا كده ايه الساعه 9:30 الايه. طيب ما هو ما هو ما الاشكال ده حفيد، الحفيد شاف جد ولا ما شافوش؟ المشكله ممكن مش الحديثيه. والروايات دي تظهر منها ايه؟ ان الاكابر رواها بهذه الصوره هكذا، مره قال عن ابي اللي هو سعد، ومرة قال ينسب إلى جده، ينسب نفسه إلى جده، ومرة إلى أبي سعد، ومرة أبي عن جده. دي حتى بتوضع فيك إشكالية، حتى أنت بتجيب تشم ريحة الإيه؟ ريحة تدليس، ريحة إرسال، بتخاف. أنت معايا؟ ما اختلفناش يا أخي الحبيب، بس دي لو عندك لفظة أو اثنين. أنت عندك لسه ترتب في الرواية دي كلها؟ الروايات اللي هي اللي من عبر يجزم لك وما سوى الاثنين دول كلها مرسلة. هو على اي اساس قال انها مرسله؟ ده مالك والليث وابن ابي زيد وعبد الرحمن بن خالد، وشوف قد ايه قالوا كلهم اتوا بهذه الروايات اللي اظهروا فيها. ده بالعكس هذه الروايات بهذه الصوره تعل الروايه المتصله كما انا حررت لك هنا في هذه الجزئيه. طيب احنا نقف هنا، الى هنا انتهى المجلس. طبعا هنقف هنا عند خلاصه الكلام في هذا الحديث، وبعدين هيأتي بقى إن شاء الله الحكم في مسألة كذب الحجام. جماعة الحجامين أجرتهم حلال ولا حرام؟ دي إن شاء الله تأتينا بإذن الله تعالى في مجلسنا القادم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير.